بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق والشرح على كتاب فضائل القرآن للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة موقعه الرسمي فضيلة شيخنا مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، كما سمعتم هذا المجلس تتميم للمجلس الأول في التعليق على كتاب فضائل القرآن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. تقدم معنا في الدرس الماضي في التعليق على حديث النواس بن سمعان تقدمه أو تقدمهم، وقلت بأن الصواب في ضبطها تقدم على أنه من القدوم، وبعد التأمل ظهر أنه من باب التقدم، وعلى هذا تكون يقدمه، هذا هو الصواب. وانتهينا إلى الكلام على قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ووقفنا على حديث أبي موسى. نعم، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به أخرجاه.
هذا الحديث الذي ذكره المصنف حديث عظيم جليل القدر، وقد شرحه جمع من أهل العلم، إلا أن ابن القيم رحمه الله تعالى قد شرحه بشروح كثيرة متفرقة في كتبه، وأجمعها في كتابه مفتاح دار السعادة. وحقيقة الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المبلغين بالوحي الذي بعث الله به رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام أو ثلاثة طبقات. الطبقة الأولى ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أتباع الرسل، وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة، وهم أهل الرواية الدراية، أهل العلم والعمل. والطبقة الثانية حفظة النصوص، وكان هذا همها، أن تحفظها وأن تضبطها وأن تجمع روايتها وطرقها وما أشبه ذلك، على حد تعبير ابن القيم عليه رحمة الله. واحتج على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهاتان الطائفتان لا شك أنهما على خير وفي خير، فالذين علموا، وهذا لا يعني أنهم لم يعملوا وأنهم لم يقوموا بما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله عليه الصلاة والسلام، لكن نفعهم ليس كنفع الطائفة الأولى. الطائفة الثالثة أو الطبقة الثالثة، هؤلاء هم أهل الإعراض، والذين شبههم بالأرض الجرداء الجدباء التي لا خير فيها. وهذه الطبقة لم تعلم ولم تعمل، وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا، فلا حفظ ولا فهم، لا رواية ولا دراية ولا رعاية. على هذا الطبقة الأولى أهل الرواية، أهل رواية ودراية. الطبقة الثانية أهل رواية ورعاية ولهم نصيب من الدراية. والطبقة الثالثة الأشقياء، لا رواية ولا دراية لا ولا رعاية، كما قال تعالى عنهم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. سأل الله العافية والسلامة. هذا الذي قرره أو مجمل ما قرره الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضاربا هذا المثل العظيم: مثل ما بعثني الله به من الهدى. والأمثال النبوية قد عني بها أهل العلم عناية فائقة، ومن أقدم الكتب في هذا أمثال الحديث للحافظ الرامة هرمزي رحمه الله تعالى: كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية. انظر إلى تعبير منه عليه الصلاة والسلام: فقلوبهم نقية بسبب الوحي، بسبب العلم، بسبب العمل. لما قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب. وهذه الطائفة الثانية، وأجادب الأرض صلابها لا تمسك ماء فلا تشربه سريعا، أو تشربه سريعا فلا تشربه سريعا، وهي أرض لا خير فيها ولا نبات، أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس فشربوا. هذا التشبيه لا يلزم أن يحتمل جميع اللفظ، لأن القاعدة عند البلاغيين أنه لا يشترط أن يتكافأ المشبه والمشبه به من كل وجه، فهو يضرب لهم مثلا من جهة انتفاع الآخرين بهم. فقال: فشربوا وسقوا وزرعوا. ثم ضرب الثالثة فقال: وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، هذه لا خير فيها مطلقا، الأولى فيها خير لنفسها وللناس، والثانية فيها خير نسبي للناس وخير لنفسها، والثالثة لا خير فيها لا لنفسها ولا للآخرين. ولهذا قال عنهم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم.
وعن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه أحمد.
في هذا الحديث أطلق النبي صلى الله عليه وسلم المفعول، وهذا يقتضي التعميم للمرحوم، وأنه لا يخص منه شيء، وأن جميع من يصدق عليه حلول الرحمة داخل فيه. على هذا يبقى على عمومه إلا ما خصه الدليل، فإذا خص الدليل هذا العموم فإنه تنتزع الرحمة منه. ومنه قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ومما يدل على هذا العموم في الرحمة ما جاء في صحيح مسلم في حديث أبي يعلى شداد بن أوس: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هذا أيضا ينظر فيه إلى ما خصه الدليل. وقوله هنا ترحموا، أي يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء، ويلقي لكم الرحمة في قلوب العباد، وينزل أسباب الرحمة وأسباب المغفرة وأسباب السعة. نسأل الله لنا ولكم ذلك، فإنه من أعظم النعم. وثم قال: ويل لأقماع القول. ويل لأقماع القول، هذا كما هو ملفوظ بالقاف، وهو جمع قمع كضلع وأضلاع، وهذا يراد به الإناء الذي يترك في رؤوس الطرق، ومعروف حتى هذه الأيام، وبعض الناس يسميه القمع ويستعملونه في صب الزيت والماء وما أشبه ذلك من المائعات. شبهه النبي عليه الصلاة والسلام: ويل لأقماع القول، ويل قرأت الحديث هذا؟ نعم. ويل لأقماع القول، وهؤلاء يستمعون القول ولا يحفظونه، لا يعملون به، الأقماع التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيها، كأنه يمر عليها القول مجتازا كما يمر الشراب في الأقماع اجتيازا. سبحان الله، تشابيه عظيمة جدا. وهذه الأحاديث قد صححها جماعات من أهل العلم وحكموا عليها بأنها جيدة. نعم.
قال رحمه الله: باب الخوف على من لم يفهم القرآن أن يكون من المنافقين.
نسأل الله العافية والسلام.
وقوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرج من عندك، الآية. وقوله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، الآية.
في هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى تخويف لسبب ما يترتب على عدم الفهم للقرآن من الضلال والإضرار، من ضلال الإنسان في نفسه وإضلاله لغيره، والضرر اللاحق بنفسه والضرر اللاحق بغيره، وأن هذا الذي هو عدم الفهم قد يؤول بالمرء إلى أن يسلك مسالك المنافقين. قال الله فيهم: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لا يكادون يفقهون حديثا، واحتج على ذلك بقوله سبحانه: ومنهم من يستمع إليك، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. قوله الآية هذا منصوب على حذف العامل، يعني اقرأ الآية أو أكمل الآية. فالرب جل وعلا أخبر أنه لم يحصل لهم علم من جهة من جهات العلم الثلاث، يعني في هذه الآية: منهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. هذا يدل على انتفاء العلم عمن كان له قلب. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: لمن كان له قلب، قال: كان المنافقون يجلسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون فيقولون ماذا قال آنفا، ليس معهم قلوب، كما عند ابن مردويه وغيره، وذكره السيوطي في الدر المنثور. هذا بيان لأن الحال الذي هم فيه أنهم ليس لهم تلك القلوب التي تنتفع بالوحي. ثم ذكر المصنف الآية الثانية، قال: وقوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، نسأل الله العافية والسلامة، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وهذا مثل قوله سبحانه: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الصمم بأن لهم آذانا لا يسمعون بها، والعمى بأن لهم أعينا لا يبصرون بها، ولا يفقهون يعني لا يعقلون، كما في آية سورة البقرة. وفي آية أخرى قوله جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكما قال أيضا جل وعلا: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فأخبر جل وعلا أنهم لم يحصل لهم علم من جهة من جهات العلم الثلاث التي هي العقل والسمع والبصر، على ما قرره الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله. وبهذا يعلم العبد أن أعظم الآلات التي ينتفع بها من الوحي هي هذه الآلات: السمع والبصر والقلب الذي يعقل به. قد قال جل وعلا: تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، هم لهم بصر لكن لا يبصرون به. لهذا جعل الله سبحانه وتعالى التبعية للحواس الذاتية الظاهرة للحواس الباطنة، كما قال جل وعلا في الآية التي قدمنا معناها أو قدمنا لفظها في قوله سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا عميت القلوب عميت الأبصار وصمت الآذان، عافانا الله وإياكم. نعم.
عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا فقد علمنا إنك لمؤمن. وأما المنافق والمرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. أخرجاه. وفي حديث البراء في الصحيح أن المؤمن يقول هو رسول الله فيقولان فما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في حق أنه ليس كل سامع للقول يفقهه، وليس كل من حمل علما تحقق به. وهذا حديث أسماء في فتنة القبر التي هي من أعظم الفتن وأشدها، حتى شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بفتنة الدجال وأنها أشد. إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال. ما هذه الفتنة؟ السؤال من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وذلك إذا وضع العبد في قبره. فأما المؤمن أو قال أو الموقن فيقول حين يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات، فيصف ما جاء به بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا، فيقال نم صالحا اتمم نومك، لأن الموت لأن النوم أخو الموت كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد علمنا إنك لمؤمن، فهذا المؤمن الذي حقق الإيمان ولم يرتب ولم يشك. وأما المنافق والمرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. في الروايات الأخرى للحديث يقول لا أدري، فتقول له الملائكة لا دريت ولا تليت. في اللفظ الآخر لا دريت ولا تلوت، يعني لا علمت علم حق ولا اتبعت، لأن التلاوة يراد بها الاتباع، ومنه قوله تعالى والقمر إذا تلاها. ثم ذكر الرواية الثانية في حديث البراء بن عازب في الصحيح، يعني أراد به اسم الجنس لا أنه في أحد الصحيحين، أن المؤمن يقول هو رسول الله فيقولون فما علمك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فأول الأمر تعلم العلم، وثانيه التصديق والإيقان الذي هو نوع من العمل. نعم.
قال رحمه الله باب قول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم الآية، وقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا الآية.
في هذا الباب نعم هيت من الآية.
نعم شيخ.
في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبويبا على الآية، قال من التنويع كما يفعله البخاري وغيره من أهل العلم، إنه إما أن يبوب على لفظ الآية وإما أن يبوب على معناها، وكذلك ما يتعلق بالحديث. باب قول الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. هذه الآية في وصف اليهود والنصارى، وذلك أن الرب جل وعلا قسمهم يعني قسم أهل الكتاب مع الكتاب المنزل عليهم قسمين. قسم الأول أهل العلم منهم، وهؤلاء وصفهم في مواضع كثيرة بتحريف الكلم عن مواضعه. والطائفة الثانية طائفة الأميين، الذين لا علم لهم ولا تحقيق وإنما يقولون ما قيل لهم وهم الأميون. ومن هنا للتبعيض، ومنهم يعني من أهل الكتاب اليهود والنصارى أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، والأماني جمع أمنية، والأمنية يراد بها التلاوة، هذا أحد معانيها، ومنها يعني مجرد القراءة. ومنه قوله تعالى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في قراءته وتلاوته. فجعلهم لا يعلمون شيئا إلا التلاوة دون تدبر واعتقاد وعمل وما أشبه ذلك. ولهذا جاء عن كعب ابن مالك وهذا الأشهر، وقيل إنه لأنه في ديوانه، وقيل يعني المطبوع على كل حال ما يستأنس به، ونسبه طائفة من المفسرين، ولعل هذا أقوم أيضا منهم القرطبي وأبو حيان الأندلسي إلى حسان بن ثابت. وهو قوله تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادير، اللي في وصف عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا تكون الآية سيقة مساق الذم، وهذا ظاهر، فمن لا حظ له من القرآن إلا التلاوة ومع هذا لا يبحث عن الحق ولا يسلك طريقه فإنه شاع عليه أن يدخل في هذا الباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثلا للذين لا يعملون بكتاب الله ولا يتعلمونه على الحق بقوله جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فقاس من حمله سبحانه كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع ولا تحكيم له وعمل بموجبه كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا. فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره. فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤدي حقه ولم يرعه حق رعايته، قاله ابن القيم عليه رحمة الله. نعم.
عن أبي الدرداء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون على شيء منه. فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ رواه الترمذي وقال حسن غريب.
وهذا الحديث تمم به المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على سياق الآيتين في خطر عدم العلم والفقه بالدين، وعلى الخصوص في معرفة كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، وقد تنفس فيه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عندما شرح حديث العلماء ورثة الأنبياء في كتاب المستقل مطبوع. قال أبو الدرداء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره يعني رفع بصره إلى السماء، ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون على شيء منه بسبب الإعراض وعدم التعلم وعدم العلم وعدم العمل، وإن كان الكتاب بين أظهرهم، نسأل الله العافية. قال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. هذا من باب تأكيد على أنهم سيحافظون على القرآن. فقال: ثكلتك أمك، يعني فقدتك. هذا لا يراد به حقيقته ومعناه كما هو معلوم، مر معنا غير مرة: يا زياد ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تغني عنهم. ومجرد وجود الكتب ومجرد وجود الكاغد والأقلام والمحابر والدفاتر لا يدل على العلم ولا يغني شيئا عن العلم وعن التحقق بالعلم وعن العمل بالعلم ليكون الإنسان عالما عاملا به. سأل الله أن يصلح قلوبنا وإياكم، أن يهديها، وأن يجعل علمنا وما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا. وبنحو هذا الحديث ما جاء في حديث صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان عند ابن ماجه، حسنه الشيخ ناصر رحمه الله، وشيخنا مقبل أيضا كان يحسنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا زكاة إلا أقوام يقولون الله الله، يعني لا إله إلا الله. فقال: وما تنفعهم؟ قال: تنجيهم من النار. هذا الذهاب الكلي، نسأل الله العافية، في هذا الحديث، حديث أبي الدرداء، ذهاب لفقه الدين والعلم فيه مع بقاء آلته. وهذا حال كثيرين من الناس اليوم، نسأل الله العافية، ولنا من هذا نصيب عافانا الله وإياكم. وحديث حذيفة في رفعه حقيق لفظا ومعنى. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى قوله: سبحانك فقنا عذاب النار، قال: ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم، وهو في السلسلة الصحيحة. وهذا الحديث حديث طويل عنه عليه الصلاة والسلام في قيامه من الليل واتيان عائشة إليه وقوله لها: ذريني أتعبد لربي. فذكرت الحديث وذكرت فيه هذه الآيات من آخر سورة آل عمران، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها إذا قام من الليل: السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فلما قرأها قال: ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتفكر فيها. هذا وعيد، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم.
قال رحمه الله: باب إثم من فجر بالقرآن. وقوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين. وقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقوله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، الآية.
هذا الباب ذكر فيه المصنف الفجور في القرآن، بمعنى أنه قد يكون حاملا للقرآن ولكنه فاجر عياذا بالله، أو قد لا يحمل القرآن ويحفظه ولكن مع هذا يكون عالما بمدلولاته وأنه يدعو إلى الحق، ومع هذا لا يتبعه، فيكون أيضا هذا من الفجور. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات الثلاث، وهي قوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين في آية البقرة، يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. إذا استحضرت قول الرب جل وعلا في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، علمت أن هذا القرآن كما أنه هدى للمؤمنين والمتقين فإنه ضلال على الفاسقين والكافرين، كما أنه شفاء للمؤمنين فإنه داء عضال على المنافقين والكافرين والمعرضين. وما يضل به إلا الفاسقين، والفاسق الخارج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. قدمنا في الدرس الماضي أن الهدى عدل من الرب، أن الهدى فضل من الرب جل في علاه، والإضلال عدل، والإضلال عدل، فمن يشاء وفقه لفضله ومن يشاء أضله بعدله. ويوضح هذا المعنى على الحقيقة قوله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فإن قوله على علم هذه الجملة على الحال من الفاعل، والمعنى أضله الله عالما بأنه من أهل الضلال في سابق علمه، هذا راجع إلى الأسباب وعدم قبول المحل. وعلى هذا آيات دلت على هذا المعنى، ما قوله سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وقوله سبحانه وتعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، كذلك قوله سبحانه: والله لا يهدي القوم الفاسقين. قوله جل وعلا: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قوله سبحانه وتعالى: ويضل الله الظالمين. وكذلك قوله سبحانه: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. بقوله جل وعلا: وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. كذلك قوله: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وكل هذه النصوص بينة أيضا يبينها ويوضحها قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وأما قوله سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بمعنى أنه لا يحكم به ولا يتحاكم إليه ولا يعمل به، لأن الحكم يراد به هذا كله. وهذه الآية عامة من جهتين: عامة من جهة الحاكم، وعامة من جهة المحكوم به. وهي آية ضاقت بها صدور، ضاقت بها قلوب، وحرجت بها صدور، حتى قال الحافظ ابن عبد البر: هي دليل الخوارج في تكفير الولاة، أو نحو هذا الكلام. وذلك أن هذه الآية عامة وعمومها يصرف التكفير مع إجماع السلف على هذا، ومع ما روي عن ابن عباس في تفسيرها أنه كفر دون كفر. فقوله من هذه من الأسماء المبهمة الدالة على العموم، فتشمل كل من حكم، تعم كل من حكم، فلا تتنزل على حاكم اصطلح على أنه من ولاة الأمر، فيدخل فيها القضاة ويدخل فيها العلماء ويدخل فيها من حكم بين الناس. وقوله بما، ما هذا أيضا من الأسماء الموصولة بمعنى الذي، فتعم كل محكوم به، فلا تتعلق بأمور السياسة وما يحكم به الحكام والولاة. لهذا لما ذكر الله أمور الطلاق التي تسمى بالأحوال الشخصية عند الناس اليوم، قال ذلك حكم الله أنزله إليكم. فمن قال بأن هذه الآية باقية، فمن قال إن هذه الآية باقية على عمومها، لزمه أن يعم بها كل حاكم وكل محكوم به. والسلف لا يقولون هذا في تفاصيل ليس هذا محلها كما هو معلوم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وقوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. يكتمون ما أنزل الله قصدا إلى كتمه وعدم إظهاره، كما حصل من اليهود في آية الرجم، وكما يحصل في المختلفين والمتخاصمين والمتنازعين في كتمان الحق الذي لخصمهم، وهذا مما يدل على خطورة هذا الأمر. ومع هذا يزيدون الأمر ضغثا كما يقولون على إبالة، فيشترون بآيات الله سبحانه وتعالى ثمنا قليلا. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء، أخرجاه. وفي رواية يقرؤون القرآن رطبا، وكان ابن عمر يراهم شرار الخلق، وقال إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وللترمذي وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد هذه الآيات وهذا حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر في الخوارج، وهذا من دقتي، ونحن نقول هذا من باب الاعتراف لا من باب الثناء، هذا شيخ الإسلام رحمه الله، كتبه وعلمه وقيامه بأمر الدين وأثر دعوته الذي يتفيأ ظلالها أهل الإسلام إلى يومك هذا وإلى ساعتك هذا، ولو لم يكن إلا في الفهم الصحيح لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن دعوته امتداد لدعوة السلف الصالح كما يقال همزة وصل. ولهذا من دقة فقه العلماء عندما يسألون عن مثل هذه الأمور، أني سمعت شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله ورعاه لما سئل عن شيخنا العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى وأثنى عليه وصفه بالعلم والتحقيق في كلام له مشهور ومنشور ومعروم ومطبوع أيضا، قال ودعوته امتداد لدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أو نحو هذا المعنى. الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما بوب في كتابه فضل الإسلام باب ما جاء في أن البدعة أشد من المعصية، ذكر قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم ذكر حديث الخوارج، وهذا فقه دقيق وجليل يعرفه ويعرف مدلوله من تأمل فيه وفي سياقات النصوص، وخصوصا بعد ذكره لهذه الآيات وبعد تبويبه في هذا الباب، باب إثم من فجر بالقرآن، وأن الناس إذا رأوا أن أهل المعاصي وأهل الفسوق الظاهرة تذهب بهم الأفكار إلى أن هذا متنزل عليهم، فيريد أن ينبهك إلى أن من حملة العلم ومن أهل التعبد وممن يكون مشارا إليه بالصلاح من يكون هذا حاله في الأمر الباطن ولا ينتبه هو لهذا الأمر ولا ينتبه إليه في حقه الناس. فذكر حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في هذه الأمة، ولم يقل منها. ذكر الحافظ أن هذا من قول أبي سعيد، وأن فيه إشارة منه إلى تكفير الخوارج في نحو ما أذكر الآن، وهذا أحد القولين للسلف، وهو منسوب إلى أبي سعيد الخدري وإلى وهب بن منبه وظاهر اختيار البخاري، وقال به طائف. وذكر أن هؤلاء الذين وصفهم هنا قال: قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فهم مصلون، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حلوقهم فهم قراء أو حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فينظر الرامي إلى نصله، يعني السهم، إلى رصافه، والرصاف عقب يلوى على مدخل النصل في السهم. هل علق بها من الدم شيء؟ يعني هل بقي عنده شيء؟ هذا من أقوى الحجج التي احتج بها من قال بتكفير الخوارج، وخصوصا في الطبقات المتقدمة الذين كفروا أهل الجمل وصفين، وكفروا عليا وعثمان إلى آخره، أخرج يعني في الصحيحين، وفي رواية يقرؤون القرآن رطبا غضا، نسأل الله العافية والسلامة. تذكر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل. فليس الشأن في أن يقيم الإنسان حروف القرآن ومخارجه وصفاته، ولكن الشأن في العمل به وفقهه والنظر فيه كما نظر إليه السلف. وذكر أن ابن عمر كان يراهم شرار الخلق، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وهذا من أقوى الحجج التي ترد شبهة تهمة الخوارج إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وإلى عدم علمه بها. هذا أمر متحقق، لكن ماذا عسى أن تفعل بهؤلاء القوم؟ فيزعمون أنه كفر أهل الإسلام، وقد قال: أنا لا أكفر إلا من كفره الله ورسوله. ثم ذكر حديث الترمذي، حديث أبي هريرة للترمذي، وحسنه عن أبي هريرة مرفوعا: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. هذا كما قال طوائف من أهل العلم: حيث لا مانع من ذلك، لأن المعروف عن السلف كما جاء في البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ كما جاء عن ابن مسعود أنه رضي الله عنه قال: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة، أو كما قال رضي الله عنهما وأرضاهما. فإذا تقرر هذا فإن المفتي هو الناظر في مصلحة المستفتي، لأن بعض المستفتين ربما يأتي ويسألك سؤالا تقوم له الدنيا فلا تقعد، تسفك له الدماء وتنتهك له الأعراض وإلى آخره، وتقوم الفتنة في ظاهر الناس وباطنهم. والحمد لله أن الفتوى المعتبرة في يد أهل العلم المعتبرين عند العقلاء، فإن بعض الناس لا هم له إلا أن يحصل على الفتوى أيًا ما كانت، عافاني الله وإياكم. نعم.
قال رحمه الله: باب إثم من رايا بالقرآن. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه مسلم.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى بعد الذي قبله ليبين بعض خصوص عموم الفجور، سأل الله العافية في القرآن. فقال: باب إثم من رايا بالقرآن. رايا أو راء على القول بصحة الهمزة أو تعليلها، وكلاهما صحيح. وبالقرآن الباء فيه هنا للمصاحبة، أي بمصاحبة القرآن، يعني أنه طلب رؤية الناس له بأنه من أهل القرآن والقائمين به، فيقرأ ليقال قارئ، ويعمل ليقال عامل. وذلك أن الرياء مأخوذ من الرؤية التي هي البصرية، وطلبه الرياء لينظر إليه الناس، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الحديث من أشد الأحاديث تخويفا، قد جاء في خارج الصحيح أن أبا هريرة لما قرأ هذا الحديث غشي عليه. والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام، وكله في الإخلاص: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، انظر تعلم، تفعل من المفاعلة والقوة والأخذ، نسأل الله السلامة والعافية. تعلم العلم وعلمه أيضا بما فيه من القوة، وقرأ القرآن، وقراءته للقرآن فيها إنفاق وقت، وفيها إنفاق جهد، وفيها سهر، وفيها. انظر إلى عاقبة الأمر حين لم يجاهد نفسه على طاعة الله، فأتي به يعني يوم القيامة فعرفه نعمه، أجل هذه النعم أنه جعله من أهل القرآن، فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل، وهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. كان لك حظ وغاية حصلت عليها، وجدتها، حققت أملك فيها، طلبت شيئا فوجدته. ثم والله أسأل أن يلطف بنا، ما نقول هذا على سبيل الإبلاغ لا على سبيل التحقيق. قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نسأل الله العافية.
قال رحمه الله: باب إثم من تأكل بالقرآن. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه أبو داود. وله معناه من حديث سهل بن سعد. وعن عمران أنه مر برجل وهو يقرأ على قوم فلما فرغ سأل فقال عمران إنا لله وإنا إليه راجعون. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. رواه أحمد والترمذي.
سنقف على هذا بارك الله فيكم عند هذا الباب. أردت أن أحافظ على الوقت، وهذا الباب أيضا باب جليل القدر عظيم، وهذا الباب والذي قبله بمثابة الشرح للفجور في القرآن، من فجر بالقرآن نسأل الله العافية والسلام. معنى هذا أن من الفجور الرياء، ومن الفجور أن يتآكل بالقرآن أو يتأكل بالقرآن، وهذا الباب حقيقة يحتاج إلى تحقيق في ألفاظه وبيان لفوائده، وبهذا القدر سنكتفي، وموعدنا على الليلة المقبلة في نفس الموعد 9:30 إن شاء الله تعالى لإكمال ما تيسر مما بقي من هذا الكتاب العظيم، كتاب فضائل القرآن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وأجزل لكم الأجر والثواب.
وإياكم.